حنابلة يرى أنه إذا الحنابلة يرون أنه إذا احتاج إلى أن يتيمم عن عضو من الأعضاء لوجود فرح أو نحوه فإنه يلزمه في هذه الصورة الترتيب والمولاة فإذا كان الجرح في اليد فيجب بعد غسل الوجه أن يتيمم ثم ينتقل إلى مسح الرأس فيرتب، ويلزمه أيضا المولاة بحيث لا يؤخر التيمم عن العضو المجروح إلى أن ينشف العضو الذي غسل قبله. فإذا يلزمه الترتيب والمولاة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه لا ترتيب ولا مولاة، بل يؤخر التيمم إلى نهاية الوضوء، بل ذهب شيخ الإسلام إلى أن التيمم في وسط الوضوء بدعة لا أصل لها، وهذا القول هو القول الراجح، لأن في القول الأول شدة وحرج على المسلم المجروح الذي يريد أن يتيمم، ولأنه لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يتيممون في وسط الوضوء مع وجود الجراح في أجسامهم. إذن هذه مسألة تلحق بهذا الموضع، ثم ننتقل إلى الموضع الذي توقفنا عنده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب التيمم من ثواب وطهور له غبار، وفروضه مسح وجهه ويديه بمسح ذات وعيه.
نعم.
الترتيب والمولاة في حدث الأصغر.
نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن شروط ما يتيمم به وهو التراب، فقال: ويجب التيمم بتراب. يرى الحنابلة أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب دون غيره من بقية أجزاء الأرض، فلا يصح التيمم على الرمل ولا على الحصى مثلا، إنما يصح التيمم فقط بالتراب. ويستدل الحنابلة على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فخص التراب بالتطهير. جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فخص التراب بالتطهير. الحمد لله. صوت واضح؟ صوت واضح. القول الثاني أنه يجوز أن يتيمم المسلم بكل ما على سطح الأرض مما هو من جنسها، استدلوا بأدلة كثيرة، من أقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم أدركته الصلاة فليصلي، فإن عنده مسجده وطهوره. وهذا الحديث عام: أيما مسلم أدركته الصلاة فليصلي، فإن عنده مسجده وطهوره. فهذا الحديث عام في كل أجزاء الأرض. الثاني، وكان ينبغي أن يذكر أولا، قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال الخليل والزجاج وهما من أئمة اللغة: الصعيد كل ما على وجه الأرض لا يختص بالتراب. الدليل الثالث أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتيمم بالتراب فقط، ففي أسفاره كان يمر بالرمال، وفي الغالب سيتيمم منها، ولم ينقل أنه يحمل معه التراب. وأما حديث العنابلة فهو صحيح، ولكن لا دليل فيه، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يعني تخصيصه إذا ذكر بحكم يوافق حكم العام. فالأحاديث دلت على أن الأرض كلها طهور، ثم هذا الحديث الذي ذكره الحنابلة خص التراب بأنه طهور، وتخصيص بعض أفراد الحكم العام بحكم يوافق الحكم العام لا يعني تخصيصه، لا يعني تخصيصه أو لا يقتضي تخصيصه. والقول الثاني هو الصواب وعليه عمل المسلمين. ويجب التيمم بتراب طهور. الحنابلة يرون أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس كتقسيمهم المياه. فإذا وجدنا تراب قد تيمم به فإنه يعتبر تراب إيش؟ طاهر، لأنه استعمل في رفع حدث. وتقدم الكلام عن هذه المسألة وبيان أن الراجح أن المياه طاهر ونجس فقط، كذلك التراب طاهر ونجس فقط. وما قيل من أدلة ومناقشات في تلك المسألة هو نفسه هنا. فإذا هذا الشرط وهو أن يكون طهور محل نظر، لأن التراب لا يكون إلا طاهر أو ناجس فقط، ولا يصح تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. ويتيمم، ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. أيضا من شروط المتيمم به أن يكون تراب، وأن يكون هذا التراب له ماذا؟ غبار. هل اشتراط التراب يغني عن اشتراط أن يكون له غبار، أو كل منهما شرط مستقل؟ يغني. طيب، وإذا جانا تراب مبتل ليس له غبار صار شرطا مستقلا، أو يغني عنه الشرط الأول؟ شرطا مستقلا. إذن الشرط الآن أن يكون له غبار. الدليل قوله تعالى في آية المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من قالوا من في قوله من للتبعير، ولا يكون له أبعاد إلا إذا كان له غبار، إلا إذا كان له غبار. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون له غبار، لأن النصوص عامة لم يشترط فيها وجود الغبار. يبقى الجواب عن الآية. الجواب من وجهين: الوجه الأول أن من في الآية ليست للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية. أن من في الآية ليست للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية، رحمك الله. ولكن هذا الجواب ضعفه الزمخشري رحمه الله، وكلام الزمخشري صحيح. هذا الجواب ليس وجيها. الجواب الثاني أن السنة بينت جواز التيمم بما ليس له غبار، وهذا القول هو الراجح أنه لا يشرط أن يكون له غبار. إذن صارت شروط التراب، عفوا، أو نقول شروط ما يتيمم به ثلاثة: أن يكون تراب، وأن يكون طهور، وأن يكون له غبار. إذا تخلف أحد الشروط الثلاثة لم يصح التيمم عند الحنابلة. وقد عرفت وسمعت الخلاف في كل شرط من هذه الشروط، وأن الشروط جميعا ليست صحيحة، وأن تيمم طهارة للتخفيف ولا يناسب فيها هذا التشديد في شروط التراب. ثم قال رحمه الله: وفروضه. انتقل المؤلف إلى بيان الفروض، والفروض إجمالا أربعة. فروض إجمالا أربعة: مسح الوجه واليدين، اثنين ترتيب، ثلاثة الموالاة، أربعة تعيين النية. سيأتي ما معنى تعيين النية. إذن إجمالا الفروض أربعة هي ما سمعت: مسح الوجه واليدين، وهذا أعظم الفروض، ثاني ترتيب، ثالث الموالاة، والرابع ماذا؟ تعيين النية. ذكرها الشيخ مرتبة. قال رحمه الله تعالى: وفروضه مسح وجهه. مسح الوجه فرض باتفاق الأئمة، مسح الوجه فرض باتفاق الأئمة للآية: امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولحديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى كيفية التيمم فقال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك ضربة واحدة ثم تقول هكذا، فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا اللفظ الذي ذكرت الآن أحد ألفاظ البخاري، واللفظ الآخر المتفق عليه: فضرب ضربة ومسح وجهه ويديه فقط، هكذا بدون تفصيل. إذن مسح الوجه لا إشكال فيه، وأنه ماذا؟ فرض باتفاق الأئمة، والدليل عليه من الكتاب والسنة. ثم قال: ويديه إلى كوعيه. الكوع هو العظم الذي يلي ماذا؟ الإبهام. كيفية مسح الوجه ستأتينا في آخر الباب، لكن المقصود الآن أن نعرف ماذا؟ أنه فرض. نقول: الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، ومسح اليدين أيضا فرض بالاتفاق من حيث الجملة، بدليل الآية والحديث السابقين. وكونه كما يقول الشيخ المؤلف إلى كوعيه، هذا مذهب الحنابلة، أن المسح إلى الكوعين، بدليل أن اليد عند الإطلاق تنصرف إلى الكف فقط دون الذراعين. والدليل الثاني وهو أصرح وأقوى أنه في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يمسح إلا ماذا؟ الكفين، ومسح كفين. القول الثاني أن المسح إلى المرفقين، أن المسح إلى المرفقين. واستدلوا بأنه روي في التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى المرفقين. والراجح مذهب الحنابلة والجواب عن استدلال عن استدلال القول الثاني بقاعدة، والقاعدة تقول كل حديث فيه المسح إلى ما بعد الكف إلى المرفقين فهو ضعيف، وكل حديث فيه أكثر من ضربة فهو ضعيف. هذه قاعدة تريح طالب العلم. إذن أي حديث يأتيك فيه ضربتان فهو ضعيف، وأي حديث يأتيك فيه المسح إلى المرفقين فهو ضعيف. فالمشروع إذن المسح فقط للكفين. ثم قال: وكذا الترتيب والموالاة في حدث آخر. الترتيب واجب في التيمم بدليل الآية، فإن الله تعالى بدأ بالوجه ثم عقب باليدين، وبدليل حديث عمار بن ياسر، ففيه البدء في لفظه المتفق عليه البدء بالوجه قبل اليدين، فمسح وجهه ويديه. عمك الله. فإذا ضرب الإنسان ضربة ومسح يديه ثم مسح وجهه فإن التيمم يكون ماذا؟ وعليه أن يصنع ماذا؟ يمسح يديه. أحسن، يمسح يديه ليتم الترتيب. فإذا الترتيب مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس اليوم يضرب ضربة ويبدأ باليدين، أليس كذلك؟ قبل الوجه، كثير من الناس يفعل هذا. فعند الحنابلة الترتيب في التيمم حكمه فرض. القول الثاني أن الترتيب سنة، لأن في بعض ألفاظ البخاري البدء باليدين قبل الوجه، لأن في بعض ألفاظ البخاري البدء باليدين قبل الوجه. واختار هذا القول شيخ الإسلام. والأقرب الأول، والأقرب الأول أنه فرض. ثم قال: والموالاة في حدث أصغر. الرد على الرواية. الأقرب أن هذا اللفظ لا يثبت، الأقرب أن هذا اللفظ لا يثبت، والحديث المشهور في البخاري ومسلم بما عدا هذه الرواية البدء بالوجه، كما أن هذه الرواية التي فيها البدء بالوجه مع أنها متفق عليها توافق ظاهر ماذا؟ القرآن، توافق ظاهر القرآن. فإن صحت هذه الرواية، إن صحت فالقول بأنها سنة هو الراجح، لكن الأقرب أنها لا تصح. والموالاة، موالاة ألا يؤخر مسح اليدين بزمن يقدر فيه جفاف الوجه لو غسل بالماء، لا يؤخر لا يؤخر مسح اليدين إلى زمن لو قدر غسل الوجه بالماء لجف. والموالاة صحيح أنها فرض، ولو فصل الإنسان هذا الفاصل لا يصدق عليه أنه تيمم تيمما مكتملا، لكن خص الشيخ المؤلف هذا الفرض ترتيب والموالاة بالحدث الأيش؟ الأصغر. فيفهم منه أن الإنسان إذا تيمم عن جنابه ف فإنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة. والصواب أنه يشترط الترتيب والموالاة حتى في التيمم عن الحدث الأكبر، لأن التيمم يختلف عن الاغتسال، فالاغتسال يكون الغسل لعضو واحد وهو البدن، بينما التيمم للجنابة يكون التيمم في ماذا؟ في عضوين، ولذلك لا بد فيهما من الترتيب والموالاة. وفي هذه النقطة فقط من بين سائر مسائل الوضوء والتيمم، الوضوء أضيق، التيمم أضيق من ماذا؟ من الاغتسال، لأن الاغتسال لا تشترط فيه ماذا؟ موالاة ولا ترتيب، بينما يشترط فيه الحدث الجنابة أو الحدث الأكبر أي الجنابة إذا كان سيتيمم. الخلاصة أن الترتيب والموالاة عند الحنابلة فرض في الحدث الأصغر وهو الصواب، وهما سنة في الحدث الأكبر عند الحنابلة والصواب أنهما فرض حتى في الحدث الأكبر. وذكرت وجه التفريق بين الجنابة عند غسل عند رفعها بالماء ورفعها بالتيمم. تقديم الإهل مختار من أحد ألفاظ البخاري. نعم، ثم قال:
والشرط المية إما يتيمم له وصحبه أو غيره، فإن نوى إحداها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى مثل مطلقة لم يصل به الفرق، وإن نوى صلى كل وقت ربما غفل فيقتل
التيمم. طيب، هذا هو الفرض الرابع وهو يسمى تعيين النية، يسمى تعيين النية. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. في التيمم لابد من تعيين النية، ومعنى تعيين النية أن يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه، أن يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه. مثال ذلك: إذا أراد أن يتيمم ليصلي فيجب أن ينوي أنه يتيمم لصلاة الظهر عن حدث النوم، إذا كان حدثه بالنوم، واضح؟ ينوي ما يتيمم له وهو في المثال صلاة الظهر، وما يتيمم عنه وهو في المثال النوم. فإن نوى رفع حدث النوم دون الصلاة، إنسان سيصلي لكن لم يخطر بباله أثناء التيمم أن هذا التيمم ليصلي الظهر مثلا، وإنما خطر بباله رفع الحدث وهو النوم، فإن تيممه غير صحيح لأنه فقد شرط تعيين النية. وإن نوى بتيممه صلاة الظهر ولم ينوي رفع الحدث المعين فإن التيمم يصبح غير صحيح لأنه لم يعين الحدث المرفوع. الآن تصورنا مثل الحنابلة، واضح الدليل؟ دليلهم قالوا أن التيمم شرع ضرورة فهو ضعيف يحتاج إلى التقوية بالتعيين، أن التيمم شرع ضرورة فهو ضعيف يحتاج إلى التقوية بالتعيين، أي أننا إذا عيننا قوينا من أمر التيمم بتخصيص النية. طيب، والقول الثاني أنه لا يشترط تعيين النية، بل لو نوى الصلاة أو رفع الحدث أحدهما أو كلاهما فإن تيممه صحيح، لأن التيمم رافع وليس مبيحا، لأن التيمم رافع وليس مبيحا. وإذا كان التيمم رافع فإنه إذا تيمم ارتفع الحدث بأي نية نواها، بأي نية نواها. هذا معنى قوله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. والنية التي يتيمم عنها لا تخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن ينوي حدث أصغر أو حدث أكبر، أو عن إزالة النجاسة في البدن، كما سبق معنا أن الحنابلة يرون مشروعية التيمم لإزالة عن النجاسة التي لم يتمكن من إزالتها. إذن التيمم عن الأحداث ينحصر فيه ثلاثة: حدث أصغر وحدث أكبر، وماذا؟ إزالة النجاسة. أما ما يتيمم له فهو كثير، قد يتيمم لفريضة، وقد يتيمم لطواف، وقد يتيمم لقراءة القرآن، وقد يتيمم لأداء نذر، وقد يتيمم لصلاة فرض كفاية. فإذا المنوي من العبادات كثير ومتنوع. وهذه المسألة من أضيق ما يكون في فقه التيمم عند الحنابلة، لأن كثير من الناس لا يخطر على باله عند التيمم أن ينوي بدقة عن ماذا ولماذا. ثم قال لا دقيق، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. لو فرضنا أن إنسانا عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الحدث الأكبر فقط لم يرتفع الإيش؟ الأصغر. وإن نوى الأصغر فقط لم يرتفع الأكبر. واضح؟ لأنه يجب إذا أراد أن يتيمم أن يعين وينوي الحدث الذي يريد أن يرفعه. تقدم معنا الصواب في هذه المسألة، وهو أن نية الحدث الأكبر ترفع الأصغر، أما نية الحدث الأصغر فإنها لا ترفع الأكبر. ثم قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. القاعدة التي تجمع هذه المسائل عند قوله وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي بفرضا، أنه إذا نوى الأدنى فإنه لا يستبيح به الأعلى، هذه القاعدة. وإن نوى الأعلى استباح به الأدنى. مثال ذلك: إذا نوى بالتيمم صلاة فريضة، هل يجوز أن يصلي صلاة الضحى بهذا التيمم؟ لأنه نوى الأعلى. وإن نوى التيمم ليقرأ القرآن، فهل يجوز أن يلبس في المسجد؟ ينبني على أي شيء؟ أيهم أعلى؟ أحسنت، أيهم أعلى؟ هل هو قراءة القرآن أو اللبس في المسجد؟ قراءة القرآن. فإذا تيمم لقراءة القرآن جاز له، وإذا تيمم للبس في المسجد ما يفعل أي شيء من العبادات إلا اللبس في المسجد، لأن اللبس هي أقل أو أدنى مراتب النية. إذا ما هي القاعدة؟ إذا نوى الأعلى استباح الأدنى، وإذا نوى الأدنى لم يستبح الأعلى. ثم بدأ الشيخ بعد نهاية الفروض بالكلام عن مبطلات التيمم، فقال لحظة: ويبطل التيمم بخروج الوقت. يبطل التيمم بخروج الوقت، فإذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر فبمجرد خروج وقت صلاة الظهر بطلت طهارة التيمم، ووجب عليه أن يتيمم مرة أخرى لصلاة العصر. دليل الحنابلة قالوا أن التيمم شرع ضرورة فتقيد بالوقت كالاستحاضة، أن التيمم شرع ضرورة فتقيد بالوقت كالاستحاضة. و وفي الحقيقة استدلوا بدليل آخر قوي إن ثبت، قوي إن ثبت، ذكروا آثار عن عدد من الصحابة أن الإنسان لا يصلي فرضين بتيمم واحد، آثار عن الصحابة أن الإنسان لا يصلي فرضين بتيمم واحد. لكن في الحقيقة لم أنظر في أسانيد هذه الآثار هل تصح أو لم تصح، فإن صحت فهذا القول يكون متوجه جدا لكثرة الآثار، وإن لم تصح فلا يتوجه هذا القول. طيب، عرفنا إذن مذهب الحنابلة وأن لهم دليلان، الأول تعليل والثاني آثار عن الصحابة، والقول الثاني أن خروج الوقت لا يبطل التيمم. لأن مجرد خروج الوقت ليس من نوافذ الطهارة، ولأن طهارة التيمم طهارة كاملة إلى أن يوجد الماء، وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح. فإذا تيمم الإنسان فإنه يظل على طهارة إلى أن يوجد منه إحدى نواقض الوضوء، إحدى نواقض الوضوء. نعم، وهو الصواب. نعم. ثم قال ومبطلات الوضوء. مبطلات الوضوء بالإجماع تبطل التيمم، لأنها إذا كانت تبطل الطهارة الكبرى أو الأعلى وهي طهارة الماء فمن باب أولى تبطل طهارة التيمم. وكذلك موجبات الغسل، كذلك موجبات الغسل فإنها تبطل، تبطل ماذا؟ التيمم. فإذا تيمم الجنب ليقرأ القرآن ثم أحدث حدثا أصغر، فهل يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى؟ ما هي الصورة؟ لا، تأملوا قليلا. جنب تيمم ليقرأ القرآن ثم أحدث حدثا أصغر، هل يلزمه أن يتيمم مرة أخرى ليقرأ القرآن؟ استحب أمر آخر، ها؟ يجب عليه، ها؟ ها؟ إذا عدم الماء، هو عادم الماء، هاي. أحسنت. لا يلزمه إلا إذا أراد أن يمس المصحف. الآن هل يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن؟ سألكم، في خلاف؟ لا، بالإجماع المحدث، المحدث هل يجوز أن يقرأ القرآن؟ جائز. نحن لا نتكلم عن مس المصحف، فهذا إنسان جنب، الجنب هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ لا يجوز له، في خلاف، لكن المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز له. هذا الجنب تيمم فارتفع الحدث ماذا؟ الأكبر، ثم أحدث حدثا أكبر، فلا يلزمه أن يعيد التيمم لقراءة القرآن لأن الحدث الأكبر ارتفع، ولا يشترط أن يرتفع الحدث الأصغر. إذن فيه فائدة من قول الفقهاء مبطلات الوضوء ونواقض، أو نواقض الوضوء وموجبات الغسل، لكل منهما حكم. ثم قال ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. وجود الماء مبطل من مبطلات التيمم بالإجماع، وجود الماء مبطل من مبطلات التيمم بالإجماع، للآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولحديث أبي ذر فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء بطل التيمم تلقائيا، ووجب عليه أن يتوضأ للحدث الأصغر ويغتسل للحدث الأكبر، وهذا بالإجماع. ثم قال ولو في الصلاة، هذا هذه المسألة محل إشكال ولو في الصلاة. فإذا تيمم الإنسان ودخل في الصلاة ثم حضر الماء في أثناء الصلاة فعند الحنابلة تبطل صلاته ويجب أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. الدليل قالوا الدليل الحديث الكثيرة الدالة على أن وجود الماء من مبطلات التيمم، وإذا كان مبطلا للتيمم قبل الصلاة فهو مبطل للتيمم أثناء الصلاة. وهذا القول استقر عليه رأي الإمام أحمد، كان يقول لا يلزمه ثم رجع إلى هذا القول، رجع إلى هذا القول. القول الثاني أنه إذا حضر الماء أثناء الصلاة بالنسبة لمن تيمم فإن صلاته صحيحة ويستمر فيها ولا يلزمه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ بالماء. قالوا لأنه تطهر طهارة شرعية مأذون فيها ودخل في الصلاة دخولا صحيحا فلا يجوز له بعد ذلك أن يقطع الصلاة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أنه تطهر طهارة شرعية صحيحة ودخل في الصلاة دخولا صحيحا فلا يجوز له بعد ذلك أن يخرج من الصلاة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ممن رجح القول الأول وهو مذهب الحنابلة الشيخ ابن القيم رحمه الله الحافظ ابن القيم، وهو القول الصواب، وهو القول الصواب أن الأول أنه حضر الماء أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. أما الجواب عن الآية ولا تبطلوا أعمالكم فهو أن هذا المكلف لم يبطل عمله، إنما بطل عمله شرعا بوجود هذا الناقض من نواقض التيمم، ليس هو أبطل صلاته وإنما بطل شرعا. وبهذا تبين أن الإنسان إذا تيمم ودخل في الصلاة وشعر بحضور الماء أو سمعهم يتحدثون عن وجود الماء أو حضوره فإنه ماذا يصنع؟ ينفتل عن صلاته ويعيد من جديد. نعم. ثم قال لا بعدها. إذا تيمم الإنسان وصلى ثم بعد أن انتهى من الصلاة حضر الماء فهو على قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك قبل خروج الوقت، والقسم الثاني أن يكون بعد خروج الوقت. فإن كان بعد خروج الوقت فبإجماع العلماء لا يلزمه إعادة الصلاة. إذا حضر الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت فبالإجماع لا يلزمه ماذا؟ إعادة الصلاة. وإذا حضر الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ففيه خلاف، والراجح أنه أيضا لا يلزمه أن يعيد الصلاة. لأن اثنين من الصحابة كما في حديث أبي سعيد الخدري تيمموا وصلوا ثم حضر الماء قبل خروج الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أعاد لك الأجر مرتين، وقال لمن لم يعد أصبت السنة. هذا الحديث مرسل، الصواب أنه مرسل، يعني أنه من رواية التابعي، ولا يصح ذكر صحابي الجليل أبي سعيد خدري فيه، لكنه يصح للاستدلال، يصلح للاستدلال. لأن قاعدة الإمام أحمد أن المراسيل خير من أقوال الرجال، الأخذ بالمراسيل إذا لم تكن شديدة الضعف خير من الأخذ بأقوال وآراء الرجال. فصارت النتيجة أنه إذا حضر الماء بعد الصلاة دائما لا يجب عليه أن يعيد على القول الراجح، سواء كان قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت. ثم قال رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، أي أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لمن كان يرجو وجود الماء أولى من الصلاة بالتيمم أول الوقت، أولى من الصلاة بالتيمم أول الوقت. الدليل أن الصلاة بالماء فرض، والصلاة أول الوقت فضيلة، والفرائض مقدمة على الفضائل. أن الصلاة بالماء فريضة، والصلاة أول الوقت فضيلة، والفرائض مقدمة على ماذا؟ ها؟ الفضائل. وهذا قول اختاره شيخ الإسلام. وإذا كان التأخير مندوبا ومستحبا لمن كان يرجو، فمن باب أولى أن يستحب لمن كان يعلم أنه سيجد الماء، وفي الصورتين لا يجد، وفي الصورتين لا يجد. مرة أخرى، يستحب للإنسان إذا كان يرجو أن يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء، ومن باب أولى يستحب له أن يؤخر إذا علم أنه سيجد الماء. وفي الصورتين لا يجب التأخير، ويجوز أن يصلي بالتيمم، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه إذا كان سيجد الماء قطعا بعد ساعة يجب أن ينتظر. هذا ليس بصحيح، بل يجوز له أن يتيمم وإن علم أنه سيجد الماء بعد وقت قصير أو طويل. واضح هذه المسائل؟ ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الصفة، فقال: وصفته، صفة الشيء كيفيته. في كل العلوم صفة الشيء كيفية الشيء. فقال الشيخ: وصفته أن ينوي ثم يسمي. النية والتسمية تقدم الكلام عليهما، وتقدم معنى أن النية بالذات بالنسبة للتيمم فيها ماذا؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل، فيجب أن يراعي التفصيل الذي ذكره الحنابلة عند من يرجح مذهب الحنابلة. وعلى القول الآخر النية في التيمم والغسل والوضوء واحدة ولا خلاف، وهذا كما قلت هو الراجح. ثم قال: ويضرب التراب بيديه. يضرب التراب بيديه، ظاهره أنه يضرب ضربة واحدة، وهذا هو مذهب الحنابلة أنه يضرب ضربة واحدة، بدليل ما في حديث عمار السابق أنه قال: ثم ضرب الأرض بيده ضربة واحدة. لكن كلمة واحدة هذه تفرد بها مسلم، الحديث المتفق عليه ليس فيه واحدة وإنما في مسلم فقط. مع ذلك إذا كانت هذه اللفظة ثابتة في مسلم فهي صحيحة ويستدل بها. ثم لو فرضنا أن لفظ الحديث ثم ضرب الأرض بيده ضربة بدون كلمة واحدة يفهم منه أنها واحدة. إذن مذهب الحنابلة أن الضربة واحدة. والقول الثاني أنه يضرب ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين. والراجح مذهب الجمهور، والجواب على القول الثاني. ما هو الجواب؟ صح، أن كل حديث فيه ضربتين كحديث جابر وحديث ابن عمر فهي أحاديث ماذا؟ ضعيفة. فهي أحاديث ضعيفة. وإن كان القول بوجوب الضربتين نسب إلى الجمهور، نسب إلى الجمهور، جمهور الفقهاء، لكن في الحقيقة هو قول ضعيف. والراجح ذو روح الذي يتوافق مع ظواهر النصوص من الكتاب ومن السنة أن الضربة ضربة ماذا؟ واحدة فقط للوجه واليدين. ثم قال مفرجتي الأصابع. هذه كيفية الضربة، وهي أن يقصد الإنسان إلى تفريج أصابعه قبل أن يضرب الضربة الأولى، التعليل ليصل التراب إلى ما بين أصابعه، ليصل التراب إلى ما بين أصابعه. والصواب أن تفريج الأصابع لا يسن ولا يشرع، لأنه لم يذكر في النصوص الصحيحة. واعلم أنه لم يثبت في كيفية التيمم إلا حديثان، لم يثبت في كيفية التيمم إلا حديثان، حديث عمار الذي ذكرت لك الآن، والحديث الآخر حديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرد السلام، وفيه فضرب بيده ومسح وجهه ويديه. قال ابن حجر ولا يصح في الباب أي في كيفية التيمم إلا هذان الحديثان. السلام تيممه لرد السلام حين أراد أن يرد السلام بعد أن قضى حاجته، تيمم فضرب بيده ضربة ومسح وجهه ويديه فقط. فيما عدا هذين الحديثين لا يصح شيء كما قال ابن حجر رحمه الله. إذن نحن الآن نقول تفريج الأصابع لا يسن ولا يشرع لعدم وروده في السنة الصحيحة. ثم قال يمسح وجهه بباطنهما. هذه صفة مسح الوجه بعد الضربة الأولى. الحنابلة يرون أنه إذا ضرب الإنسان الأرض فإنه يمسح وجهه بباطن الأصابع فقط، بباطن الأصابع فقط دون باطن راحة اليد. لماذا؟ قالوا لأنه لو مسح بجميع اليد على جميع الوجه صار التراب مستعملا كله، صار التراب مستعمل كله. ومن شروط ما يتيمم عند الحنابلة أن يكون ماذا؟ طهور. وإذا استعمل كله في الطهارة لم يبقى طهور يستعمل للكفين. واضح؟ إذن هذا معنى عبارة الماتن أنه يمسح بباطن الأصابع، أي لكي لا يصبح جميع التراب العالق باليد مستعملا فلا يبقى شيء لليدين. وتقدم معنا أن تقسيم التراب إلى طاهر وطهور ونجس مرجوح، وأن الصواب أن التراب وإن استعمل في رفع حدث يبقى طهور. إذن قوله مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما تبين معناه. ثم قال تكملة لهذا المعنى وكفه براحتيه، يعني أنه إذا مسح الوجه بباطن الأصابع بقي باطن الكف لراحتيه فيمسح بهما اليدين. وما قيل في مناقشة مسح الوجه بباطن الأصابع يقال في مسح اليدين بباطن الكف. إذن ما هي الصفة الصحيحة؟ الصفة الصحيحة أن يضرب الإنسان بيديه الأرض ولا يقصد لا تفريج الأصابع ولا ضم الأصابع، وإنما يتركهما كما هما، ثم إذا ضرب مسح وجهه مسحا عاديا لا يراعي فيه أن يمسح بباطن الأصابع أو بباطن ماذا الكف، ثم كما في حديث عمار يمسح الشمال باليمين ثم يمسح بباطنهما ظاهر كفين، فيكون المس شمل الكفين باطنا وظاهرا والوجه بضربة واحدة. هذا هو أو هذه هي الكيفية المسنونة للتيمم بكل بساطة. وما ذكره الحنابلة الآن وأخذناه من التفاصيل في كيفية مسح الوجه وكيفية تعني الأصابع وباطن راحة اليد فهو أمر مرجوع. ثم قال أخيرا ويخلل أصابعه، يعني أنه يشرع عند الحنابلة إذا أراد الإنسان أن يتيمم ومسح وجهه وكفيه أن يخلل، فيقول هكذا يخلل أصابعه. والتعليل عندهم ليصل التراب إلى ما بين الأصابع. والقول الثاني أن تخليل الأصابع في التيمم لا يشرع لأنه لم يأتي في الأحاديث الصحيحة، فإذا هو لا يشرع ولا يسن، أو لا يسن ولا يشرع. والتعليل لعدم وروده في الأحاديث الصحيحة. وبهذا نكون انتهينا من التيمم، باب التيمم، ووقفنا على باب إزالة النجاسة والراجح الثاني. صفة التيمم أن يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه باطن اليدين وظاهرهما. نعم هكذا. نعم أي مسح على المذهب هكذا، يمسح اليمين بالشمال ويمسح ظاهر الكفين بباطن الكفين. لليدين. طيب لا، هذا مبني على وجود طاهر وطهور، صواب انه لا يوجد.
الله اكبر الله اكبر.